نعود نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام عن نكاح المتعة في من أبواب كتاب النكاح في موطأ الإمام مالك. نقرأ الباب ثم نكمل إن شاء الله المسألة. نقرأ. كنا قد تكلمنا عن جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب ونكمل، فنقول مسألة في قوله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. أقول من أهل العلم من لا يرى أن نكاح المتعة تكرر فيه الإباحة مرتين والنهي مرتين، ولما وقف على هذا اللفظ أنها عن متعة النساء يوم خيبر فوجده يقرر أن النهي يوم خيبر، بينما ثابت في أحاديث أخرى أن النهي في فتح مكة وفي رواية يوم أوطاس في حنين، وبناء عليه قال ينبغي أن تكون هذه الرواية وهم، وأن الصواب نهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر ونهى عن متعة النساء، فيكون تحديد التاريخ بالنهي هو عن أكل لحوم الحمر الإنسية، ويكون قوله نهى عن نكاح المتعة غير مرتبط بيوم خيبر، حتى يتفق هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي فيها أن النهي عن نكاح المتعة إنما كان يوم الفتح أو يوم أوطاس لأنهما قريبين من بعض. هكذا ذهب ابن عبد البر بناء على كلمة جاءت أيضا من سفيان ابن عيينة أنه أشار إلى نحو هذا الكلام، فقد نقل عن ابن عيينة أنه قال إن تاريخ خيبر في حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، وهذا مصير منه إلى أن النهي عن نكاح المتعة إنما كان مرة واحدة وهو في يوم أوطاس قريبا من يوم قريبا من فتح مكة ويوم حنين. هكذا ذهب بعض الناس إلى هذا الكلام، ولكن القضية ترجع إلى الرواية، فإن مالك لم ينفرد بذلك عن الزهري، مالك يروي هذا الحديث عن الزهري ولم ينفرد بذلك، بل كل أصحاب الزهري وافقوا مالك في حكاية الحديث بهذا اللفظ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، والإشكال يزول إذا فهمنا أو إذا قلنا أن النهي عن متعة النساء نهي عنها مرتين وأبيحت مرتين، وكان آخر الأمرين النهي عنها إلى أن تقوم الساعة، النهي على التأبيد. فلا محل إذن لتوهيم اللفظ الذي جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله. المسألة التالية، النهي عن متعة النساء، النهي عن متعة النساء المراد به نكاح المتعة، المراد به نكاح المتعة. وقد جاء في بعض الآثار عن عمر بن الخطاب أنه قال أنهى عن متعتين، متعة النساء ومتعة الحج والعمرة، يعني أن يجمع الإنسان بين الحج والعمرة في سفر واحد. وتقدمت هذه المسألة أثناء الكلام في أحكام الحج. مسألة، وقوله عن أكل لحوم الحمر الإنسية، سبق الكلام أن لحوم الحمر الإنسية محرمة، وهي الحمر المعروفة تكرم، الحمير المعروفة، وأن المباح الحمر الوحشية. وسبق الإشارة إلى أن العلماء رحمهم الله منهم من قال أن الحمر الوحشية هي نوع من البقر الذي نسميه اليوم البقر الوحشي، اللي سموه بقر النو، بقر النو. وسبق أن الصحيح إن شاء الله أن الحمر الوحشية هي هذه الحمر المخططة التي تعرف باللغة الإنجليزية زيبرا، هذه الحمر هي التي أباحها صلى الله عليه وسلم، وهي الحمر الوحشية. وقلنا أن الحمار الإنسي إذا استوحش يبقى حكمه على التحريم، يبقى حكمه على التحريم، مثل الحمار الوحشي لو استأنس يبقى حكمه على الإباحة. مسألة، ما أورده الإمام مالك رحمه الله أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. مراد عمر بقوله ولو كنت تقدمت فيها لرجمت، أي لو كنت تقدمت ببيان الحجة، ببيان تحريمها وما يتعلق بها فأقمت الحجة عليه لرجمته على فعله، لأنه نكاح لا، نكاح لا يحل، لأنه نكاح لا يحل. ومن أهل العلم من قال خرجت هذه الكلمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخرج الزجر والنهي عن هذه الفعلة، لا أنه فعلا سيقيم الحد على من نكح نكاح المتعة، فإن الجمهور يرونه نكاح شبهة، نكاح شبهة، ويرون أن العلم به لم يكن سائدا عند كل الصحابة رضوان الله عليهم، فمن فعل ذلك في زمنهم فيعد هذا منهم نكاح شبهة، لا يقام عليهم على من فعله فيهم الحد. والقضية إذن تدور مع الشيوع العلم بأن هذا النكاح نكاح حرام أو عدم شيوعه، فإذا شاع بين الناس أنه نكاح حرام أقيم الحد على فاعله على هذا الأساس. ومن أهل العلم من قال أبدا هو نكاح شبهة، لأن جماعة من الصحابة كانوا يرون جوازه، مثل ابن عباس وفلان وفلان وفلان، وذكروا مجموعة من أهل العلم فاعتبروه من أنكحة الشبهة، وعلى هذا من وقع فيه لا يقام عليه الحد. وبالتالي تتأول كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أنه إنما أراد الزجر والنهي عن الوقوع في مثل هذا النكاح. مسألة، من تأمل النهي عن نكاح المتعة يعلم مقاصد الشرع في النكاح، فإن الشرع وإن كان يقر معنى الاستمتاع بالنساء وطلب هذه اللذة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، إلا أن له مقاصد في النكاح. من مقاصد النكاح تحقيق معنى السكن في الزوجية، من مقاصد النكاح تحقيق تكوين الأسرة المسلمة، من مقاصد النكاح تحقيق التكاثر والتناسل، من مقاصد النكاح تحقيق معنى المودة والرحمة والرأفة بين أفراد المجتمع. من مقاصد النكاح القيام بشأن المرأة وإعزازها وإكرامها، من مقاصد النكاح أن يكون في المجتمع من الأمور التي تتحصل بها مصالح أخرى كالإرث أو إلى آخره. هذه كلها مفقودة في نكاح المتعة، وكل نكاح نهى الشرع عنه تراه بسبب انعدام مقصد من مقاصد الشرع في هذا النكاح. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص دائما على تحقيق هذه المقاصد، على تحقيق هذه المقاصد، ويحمل الآثار الواردة على غير هذه المقاصد، يحملها على أنها على هذه المقاصد، لأن هذا هو الأصل في معنى النكاح، هذا هو الأصل في معنى النكاح. والذي يدلكم على ذلك أن رجلا من الصحابة لما أراد أن يتزوج امرأة لا تلد نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن من مقاصد النكاح الولد. لذلك يقول الرسول تناكحوا تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر أو فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. من مقاصد النكاح تحقيق معنى السكن، الرجل يحتاج إلى المرأة، فلما أنت تتعامل معها بطريقة فقط للشهوة والاستمتاع والتذوق من هذه اللذة بهذا الطريق، فإن هذا الأمر ليس من مقاصد الشرع. وعموما نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الباب الذي يليه. هذا الباب يتمم به الإمام رحمه الله مسائل المماليك في النكاح، أورد فيه مسائل. المسألة الأولى، العبد، كم عدد النسوة التي يبحن له؟ معلوم أن الحر يباح له أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فله أن يتزوج واحدة، وله أن يتزوج اثنتين، وله نتزوج ثلاث، وله نتزوج أربع. طيب العبد هل يجوز له أن يجمع بين أربع نسوة أو لا يجوز له إلا النصف من الأحرار؟ ذهب ربيع الرأي، ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك ووافقه مالك، إلى أن الخطاب عام يشمل العبيد والأحرار، فيجوز له أن ينكح أربع نسوة، فيجوز له أن ينكح أربعة نسوة. ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن العبيد مخصوصين من الخطاب العام، فالمملوك مخصوص من الخطاب العام بأن له وعليه النصف مما على الأحرار، وبالتالي لا يباح للعبد المملوك أن يجمع تحت عصمته أكثر من اثنتين، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. قال بقول مالك سالم بن عبد الله والقاسم ومجاهد والزهري وداود. وذهب من المالكية ابن وهب إلى أنه لا يجوز له الزيادة على اثنين، كما لا يجوز للحر الزيادة على أربعة. والخلاف مبني في العبد هل هو داخل في عموم الخطاب أم لا. وبالثاني قال أبو حنيفة والشافعي وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف أنه لا يجوز للعبد أن ينكح أكثر من اثنتين. قال أبو عمر بن عبد البر ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة. وفي البخاري عن الحكم أجمع الصحابة على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعا. وهذا يعني الخلاف يبدو أن الإمام مالك، نجعلها المسألة الثانية، هذا الخلاف يبدو أن الإمام مالك اطلع على طرف منه ولم يجمعهم، وذلك أنه يقول: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. فقوله أحسن ما سمعت يشير إلى أنه سمع خلافه، لكن يبدو أنه لم يطلع على مجموعه. فإن من منهج الإمام مالك أن المسألة إذا الخلفاء الراشدين أخذوا فيها قول وخالفهم غيرهم من الصحابة يأخذ قول الخلفاء الراشدين. فهنا عمر وعلي على القول بأن العبد لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من اثنتين، وجعلوه خارج عن الخطاب العام بما ورد في خصوص المماليك أنهم على النصف من الأحرار. مسألة، قال مالك: والعبد مخالف للمحلل، إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما. والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل. أقول معنى هذا الكلام، مالك يريد أن يبين الفرق بين نكاح العبد ونكاح المحلل، وهذا باب من أبواب أصول الفقه يسموه باب الفروق. باب الفروق، أو الفروق تارة تكون في الأصول وتارة تكون في الفروع. فمن كتب الفروق كتاب الفروق للقرافي، كتاب الفروق للقرافي، وهناك كتب مصنفة في الفروق الفقهية، منها كتيب صغير للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ويعتبر كتاب القواعد لابن رجب كتاب جامع بين القواعد وبين الفروق في الفروع الفقهية. هذا الإمام يتكلم الآن في الفرق بين نكاحين، نكاح العبد ونكاح المحلل. فهو يقول نكاح العبد يختلف عن نكاح المحلل، فإن العبد إذا أقره سيده على نكاحه أقر ولا يفرق بينهم. يعني لو جاء العبد لسيده وقال: والله أنا اتزوجت لسيدي، يعني يقول: أنا لا أقرك على هذا النكاح، فيفرق بينهم، وإن أقره أقر. أما المحلل إذا نوى بنكاح التحليل، إذا نوى بنكاح التحليل فإنه لا يقر ويفرق بينهم، لا يقر ويفرق بينهما، وتلحق المحلل اللعنة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله المحلل والمحلل له، وقال إنه التيس المستعار. فهذا بيان من الإمام مالك للفرق بين هذين النكاحين. مسألة، قال مالك: في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته، إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق، وإن تراجع بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. هنا مالك يقرر قاعدة عامة، أن ملك أحد الزوجين للآخر يقتضي حل النكاح، فسخ النكاح، فيفرق بينهما، فيفرق بينهما، وأنه لا يحسب هذا التفريق من الطلقات. فإن أراد أن يتزوج تزوج بعقد جديد، ولا تحسب عليهم تلك الفرقة طلاقا. فإذا ملك الرجل المرأة، يعني كان ينكح جارية والجارية ملك لغيره على هذا الأساس، صح؟ ثم ذهب واشترى الجارية، أو آلت إليه الجارية بإرث، خلاص آلت الجارية إلى ملكه بإرث، انفسخ ما بينهم من النكاح وحصلت فرقة بينهم، حصلت فرقة بينهم لأنه ملكها، وبالتالي ماذا يكون؟ قال الإمام: إن أراد أن يواصل الزوجية عليهما أن يعقد عقد جديد، عليهما أن يعقد عقد جديد. ليش؟ قال: لأن الحالة تغير، كانت في الأول جارية مملوكة وهو ينكحها، أما الآن أصبحت حرة، وأحكام نكاح الجارية غير أحكام نكاح، فإن أحكام نكاح الجارية أن الولد لمين؟ لمالك الجارية، وهنا أصبحت حرة تملك أمر نفسها، تملك أمر نفسها، فانفسخ ما بينهما من العقد بشرط أن تدخل تحت ملكي. وكذا بالعكس، إذا كان عبد، إذا كان عبد يتزوج حرة عبد متزوج لحرة، ثم هذه الحرة ملكت هذا العبد، انفسخ ما بينهم من النكاح للأمر السابق. ثم إن أراد أن يستمتع بالزوجية فعليهما أن يعقد عقد جديد. مثلا إذا كان العبد ينكح جارية مملوكة خلاص، ثم أعتقت الجارية، أعتقت الجارية، هل ينفسخ ما بينهما من العقد؟ الجواب لا، والدليل أن بريرة لما أعتقت بالمكاتبة لم ينفسخ عقدها من زوجها مغيث، وكان مغيث يعلم أن بريرة تكرهه وأنها ترغب في فسخ العقد بينهما خلاص، فكان يمشي في أزقة المدينة وهو يبكي حزنا على فرقة بريرة وأنها تزمع على أن تفرق بينهما، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجب لهذا ويقول للصحابة: أما تعجبون من حب مغيث بريرة وبغض بريرة له؟ ثم جاء الرسول إلى بريرة قال لا يعني لا تفارقيه، أبقي تحته. فقالت: يا رسول الله أمر؟ قال لا، قال لا، قالت: أنا ما أريده، فألغت العقد. قالوا: فدل ذلك أن العبد إذا كان يتزوج مملوكة ثم أعتقت المملوكة فإن أمرها بيدها، إن أشاءت إمضاء النكاح وإن شاءت الفرقة، كما في قصة مغيث وبريرة، كما في قصة مغيث وبريرة. الباب الذي يليه:
فبعد
هذا الباب يبين فيه الإمام رحمه الله مسائل أخرى تتعلق بالنكاح. هذه المسألة من المسائل التي يكثر اليوم الكلام فيها مع انتشار الإسلام والحمد لله ودخول أناس كثر من بلدان كافرة إلى الإسلام، فقد تسلم المرأة وزوجها لما يسلم بعد، وقد يسلم الرجل وامرأته لما تسلم بعد. فيقع السؤال: ماذا تصنع المرأة إذا أسلمت وزوجها لم يسلم؟ هل تمكنه من نفسها أو لا تمكنه من نفسها؟ هل إذا أسلم يبقى على عقدهما الأول أو لا؟ أورد فيه الإمام أحاديث وآثار وفيه مسائل. المسألة الأولى هذه المرأة التي أسلمت من ضمن النساء التي أسلمنا وقدمنا إلى المسلمين، وذكرها بنت الوليد ابن المغيرة، اسمها فاختة، وهي أخت خالد ابن الوليد، وهي أخت خالد ابن الوليد. مسألة، طبعا هذا يعتبر بيان مبهم في المثل، لأنه بنت الوليد من المغيرة مبهمة من هي، فعينها العلماء بأنها فاختة بنت الوليد ابن المغيرة، أخت خالد ابن الوليد. مسألة: في هذا الحديث بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم. انظروا، صفوان بن أمية يأخذ رداء الرسول صلى الله عليه وسلم من ابن عمه ابن وهب، ويقدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، يريد أن يتأكد من هذا الأمان ومعه رداء الرسول. ماذا يقول؟ بماذا ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يناديه بقوله: يا محمد، إن هذا وهب ابن عمير جاءني بردائك. انظروا بماذا أجاب الرسول هذا صفوان، قال: أنزل أبا وهب. ناداه بإيش؟ بالكنية، وذاك ناداه بالاسم. يعني كان المفروض ذاك، خاصة وهو في مقام ذليل يطلب أمان الرسول وشايل رداء الرسول، على الأقل يقول: يا أبا القاسم. يناديه بالكنية، لأن العرب تكرم الرجل بندائه بالكنية، تكرم الرجل بندائه بالكنية. فهذا الرجل ما استعمل ذلك في ذاك الحال الذي كان فيه، إنما قال: يا محمد. والرسول قال: انزل أبا وهب. فإن قيل: يا شيخ، إذا كان النداء بالكنية للتكريم، ففي سورة تبت يد أبي لهب وتب ندى بالكنية، فهل هذا للتكريم؟ فنقول: لا. قال العلماء: إن أبا لهب كان اسمه شرك، فكان اسمه عبد العزة، وكنيته أبو لهب، فجاء تعيينه في القرآن بكنيته عدولا عن اسمه الشركي، ولموافقة حاله حال كنيته، فهو أبو لهب وهو في لهب. فهنا عدل عن النداء بالاسم، لأن الاسم يحمل معنى شركي، ولأن في كنيته ما يوافق حاله، وإلا الأصل أن الكنية فيها معنى التكريم. ولذلك مثلا في قصة سعد بن أبي وقاص، في قصة سعد بن أبي وقاص لما ولاه عمر الكوفة، ولاه عمر في العراق، فجاء رجل يتهم سعد بن أبي وقاص عند عمر بن الخطاب، وكان هو أمير المؤمنين، فنادى عمر سعد حتى حضر من العراق إلى المدينة، فأجلسه أجلس الرجل. فلما وجه عمر الخطاب إلى سعد ناداه بالكنية، أظن يا أبا محمد، ناداه بالكنية. فاستدل الشراح من نداء عمر لسعد بالكنية على أنه لم يكن مصدقا لدعوة هذا الذي ادعاها ضده، وإلا ما ناداه بالكنية. انظروا في فتح الباري هذه القصة، ستجدون هذا الكلام. فجعلوا نداء عمر لسعد ابن أبي وقاص بالكنية دليل على أنه ما صدق هذا الكلام الذي قاله فيه. مسألة في هذا الحديث في قصة إسلام صفوان بن أمية دليل أنه لا مانع للمرأة المسلمة إذا كان زوجها كافرا أن تدعوه وأن تذهب إليه وأن تحاول معه وأن تسافر إليه، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر فعل فاخته بنت الوليد مع زوجها صفوان ابن أمية. مسألة، ليس في هذا الحديث دليل على أن صفوان بن أمية كان يعاشر فاخته معاشرة الأزواج وهي مسلمة وهو كافر، لأنه ورد فيه أنها ورد في هذا الحديث قال فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. أقول قوله لم يفرق ليس فيه دلالة على أنها كانت تعاشره معاشرة الأزواج وهي مسلمة وهو كافر، غاية ما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفسخ العقد الذي بينهم، لم يفسخ العقد الذي بينهم لأنها هاجرت إلى المسلمين فهي مع المسلمين فلم تبقى تعاشره معاشرة الأزواج. وسيأتي في قصة أم حكيم مع زوجها عكرمة بن أبي جهل أنها لما أسلمت وذهبت إليه تدعوه إلى الإسلام أرادها كما يريد الزوج زوجه فامتنع وقالت أنا مسلم وأنت كافر لا تأتيني حتى تسلم. فهذا دليل أن ما جاء في هذه الرواية محمول على الأصل في الباب، وهو أن الكافر ليس له أن يأتي زوجه المسلم وهو في حال الكفر، وهو في حال الكفر. مسألة، في هذا الحديث حديث صفوان بن أمية دليل على جواز الاستعانة بالكافر في القتال، ألا ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بالعدة التي هي موجودة عند صفوان بن أمية من الدروع ومن السلاح وغيرها، حوالي 400 درع، حوالي 400 درع ولامة استعان بها من صفوان بن أمية في حال إسلامه ولا في حال كفره؟ في حال كفره، صفوان بن أمية في هذا الحال كان كافرا، فهذا حديث صحيح في جواز الاستعانة بالكافر في القتال. مسألة، ظاهر هذا الحديث بهذا المعنى يخالف حديث ارجع فإنا لا نستعين بمشرك وحديث امتناع الرسول عن الاستعانة بيهود أثناء حرب أو معركة الخندق معركة الأحزاب، فما التوجيه؟ فنقول من أجل هذه النصوص الصريحة قال العلماء تلك وقائع أعيان، فيحمل أن قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لا نستعين بمشرك واقعة عين، يحتمل أن الرسول لم يكن في ذاك الوقت لحاجة لأن يشاركهم هذا الرجل، يحتمل أن يكون الرسول خشية من هذا الرجل أن يكون عينا للكفار، يحتمل أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام رد هذا الرجل لأنه شعر أنه قريب من الإسلام فأراد أن يجعله يسلم ثم يشارك، فهذه واقعة عين يطرق لها الاحتمال فلا مجال للاستدلال بها، فلا مجال بها للاستدلال خلاص. وقصة اليهود في الأحزاب الذي الصحابي كان نستعين بهم وكذا، أقول واقعة عين يحتمل لأن اليهود وقفوا مع المشركين في قتال المسلمين فكيف نستعين ببعضهم، فكيف نستعين ببعضهم؟ ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام خشي فتنة من وراء هذه الاستعانة، لذلك العلماء قالوا هذه وقائع عيان، وإلا فقد ثبت أن الرسول استعان بالمشركين كما في قصة صفوان ابن أمية وهي قصة صحيحة واضحة وظاهرة، وصفوان بن أمية لما أعان الرسول كان في حال الكفر. مسألة، منه تعلمون أن الاستعانة بالكفار ليست معنى مخالف للولاء والبراء، ليست معنى مخالف للبراءة من الكفار، وإلا كيف يستعين الرسول بصفان بن أمية؟ فلو كان مطلق تعامل واستعانة بالكفار مناقضة للبراءة من الكفار لكان معنى ذلك أن الرسول فعل فعلا مناقضا لأصل الدين. ولذلك العلماء قسموا الولاء والبراء إلى قسمين أو إلى درجتين أو إلى مرتبتين. المرتبة الأولى الموالاة الكفرية، والمرتبة الثانية الموالاة التي ليست بكفرية. قالوا عن المرتبة الأولى ضابطها أنها حب ونصرة الكفار من أجل دينهم واعتقادهم، وقالوا عن المرتبة الثانية قالوا لا نحكم بأنها كفر، وإنما صاحبها يدور بين الأحكام التكليفية الخمس، فتارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة وتارة تكون محرمة وتارة تكون مكروهة وتارة تكون مباحة. تكون واجبة كنصرة الكافر إذا كان أبوك أو أمك، هل يجوز للمسلم إذا كان أبواه مشركين أن يسلمهما لمن يريد أن يعتدي عليهما ولا لابد أن ينصرهما؟ من تزوج بكتابية إذا جاء رجل يعتدي على زوجته الكتابية هل يسلمها يقول هذه يهودية أنا ما أنصرها ما ساعدها؟ أبدا. من قال الكلام ده؟ ما حد قال الكلام ده. إذن هنا نصرة واجبة ولا ما هي نصرة واجبة للكافر؟ نصرة واجبة للكافر، تنصر الكافر وجوبا، تنصره وجوبا، بل قد تنصره وجوبا ضد المسلم. الله ما يقول في القرآن ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدل هو أقرب للتقوى. لو أنك رأيت مسلم يظلم كافر أما يجب عليك شرعا أن تنصره؟ تنصره، انصره، تنصره ظالما أو مظلوما، تنصره إذا كان مظلوم واضح. طب إذا كان ظالم بأن تأخذ على يده؟ ما يجوز يا أخي، أنا معك هذا كافر لكن ما يجوز تعتدي عليه كده بالظلم وتقول كلمة الحق وتقول المسلم اعتدى على ولا يجرمنكم شنآن. هذا واجب ولا ما هو واجب؟ إذن هذا نصر للكافر واجب، وتارة تكون محرمة. وأوضح مثال لها حديث من تشبه بقوم فهو، فمن تشبه بالكفار فيما هو من خصائص الكفار لا في الدين لا محبة لدين ولا نصر لدين فإن هذا وقع في أمر محرم. وقد تكون مكروهة، مثل أنه مثلا في أجير مسلم وأجير كافر فتترك المسلم وتأخذ الكافر، تقول له يا أخي أنا ما أمنعك تأخذ الأجير الكافر لكن تركت الأفضل وتركت الأولى، والأولى أنك تنفع المسلم بدل الكافر. وترى تكون مستحبة إذا علمت أنك إذا نصرته في أمر من أمور الدنيا يحصل بذلك أثر طيب قد يدعوه إلى الإسلام. وتارة تكون مباحة في التعامل العام الذي لا يقع بالحرام بالبيع والشراء ونحو ذلك. هذا المرتبة الثانية من الولاء. ومن هذا التعامل الذي قد يكون مستحب وقد يكون واجب الاستعانة بهم في الحرب، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعله كما ترون في هذا الحديث. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعله كما ترون في هذا الحديث. مسألة في حديث صفوان بن أمية بيان أن عقود الكفار يقرها الإسلام، فلو أسلم زوجان لأقرهم الإسلام على هذا الزواج ولم يطالبهما بإعادة عقد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلب من صفوان بن أمية لما رجع لفاخته بنت الوليد بن المغيرة أن يعقد عليها عقدا جديدا. مسألة، ذكر الزهري رحمه الله أن ذلك محله إذا راجعها أو إذا أسلم أو أسلمت في زمن العدة، ولكن من أهل العلم لا يرى ذلك، يقول إذا انتهت العدة وجاء مسلما بعد ذلك فإنه يرجع إليها بعقده الأول ولا يلزم بعقد جديد، لكن مراد الزهري أن المرأة إذا أسلمت حتى انقضت العدة فإنها لها أن تتزوج إن شاءت، فإن أرادت أن تبقى لعل زوجها يسلم، فإن أسلم لا يحتاج إلى عقد جديد. فإن زوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم تخلف إسلامه عنها يمكن مدة 6 أشهر أو أكثر، ومع ذلك أعاده الرسول إلى زوجه لما أسلم بعقده الأول، أعاده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بنته بعقده الأول. وذكرنا لكم بالأمس أن من الأدلة من القرآن على أن عقد الكفار يقره الإسلام عقد الزوجية سورة تبت يد أبي لهب وتب، قال وامرأته حمالت فنسبها إليه زوجا وأقرها وأقر صلى الله عليه وسلم ذلك كما في هذه الأحاديث. مسألة أورد الإمام رحمه الله قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل، قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل، فذكر في الحديث أن زوجه زوج عكرمة أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة ابن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبت على نكاحهما. أقول ورد في قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل قصة لها عبرة، تذكر بعض الآثار. قال الزرقاني أخرج أبي مردوية والدارقطني والحاكم عن سعد بن أبي وقاص أن عكرمة لما ركب البحر أصابهم عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم هاهنا، فقال عكرمة والله لأن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. وجاء في رواية أنه قال أنا ما فررت إلا من هذه الكلمة من لا إله إلا الله والله، فأنا أهرب منها وأنت تقول أنه لا ينجيني إلا هي، فوالله إن كان لا ينجيني في البحر إلا هي فلا ينجيني في البر إلا هي، فإذا عدت وأنجاني الله سالما لأذهبن إلى محمد إلى آخره. فالقضية في قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل فيها ما يشعر بأن الرجل يعني كان من أهل العقل وكان من أهل الذكاء وكان من أهل الحكمة، وفيه خصال من الشجاعة والفروسية عظيمة، ولذلك فرح به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرح الرسول بإسلام ابن عدوه أبي جهل يدل على أنه على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، فإنه فرح بإسلام عكرمة حتى إنه وثب إليه من غير رداء، سقط الرداء عنه وقام واستقبله، فهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حتى مع من كان أعداءه أو من كان ابنا لعدو من أعدائه صلى الله عليه وسلم كان يفرح به صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال مالك وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أقول هذه مسألة، وهي أن الرجل إذا أسلم وعرض الإسلام على زوجه أو عرض الإسلام على زوجه ولم تسلم فلا يلزمه أن يبقيها فإن الإسلام بعد انقضاء العدة يفرق ما بينه وبينها، امتثالا لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني النساء الكافرات اللاتي أردنا البقاء على الكفر وأبينا الإسلام، النساء الكافرات اللاتي أردنا البقاء على الكفر وأبينا الإسلام. مسألة قوله الكوافر، الكوافر جمع كافر، لكن في التعبير بالكوافر يعني فواعل، ما يشير إلى أنهم إلى أنهن إذا أبين الإسلام مع إسلام أزواجهن فإن وصف الكفر أصبح ثابتا مستقرا فيهن، ولذلك عبر بالإسمية وبهذه الصيغة المشعرة بثبات الوصف، لأن المرأة الأصل أنها تابعة للزوج، فإذا حصل أن زوجها أسلم وزوجها يدعوها للإسلام ومع ذلك تصر على الكفر فهذا دليل أنها الكفر فيها صفة ثابتة وصفة راسخة. مسألة يستفاد من كل ما ورد في هذا الباب أن المرأة إذا أسلمت وزوجها بقي على الإسلام أنه ليس لزوجها أن يأتيها ويعاشرها معاشرة الأزواج، إنما ممكن أن يستمر بينهما كلام، ممكن أن يستمر بينهما نوع من الخلطة، لكن لا معاشرة كمعاشرة الأزواج. ومن ذهب إلى خلاف هذا فقد خالف ما دلت عليه النصوص الواردة في هذا البيت. فإن من الأقوال الشاذة التي صرنا نسمعها هذه الأيام أن المرأة إذا أسلمت تبقى في البيت مع زوجها الكافر تدعوه إلى الإسلام وتمكنه من نفسها، وهذا لا يصح. فإن المرأة إذا أسلمت تخرج من بيت زوجها الكافر ولا تمكث معه، لكن لها أن تدعوه، لها أن تكلمه، وليس لها أن تمكنه من أن يعاشرها معاشرة الأزواج ما دام كافرا، ما دام كافرا. والآية في سورة النور نص في أن المؤمن لا ينكح مشركة، لا زانية ولا مشركة، والمؤمن لا ينكح زاني ولا مشرك. فلا يجوز للرجل، لا يجوز للمرأة المسلمة إذا أسلمت أن تمكن زوجها الكافر منها. نعم لها أن تكلمه، لها أن تخالطه، لها كذا، لكن لا تمكنه من أن يعاشرها معاشرة الأزواج. وإذا خشيت، إذا بقيت في البيت، أن يجبرها على هذا، الواجب عليها أن تخرج من البيت. في وقت نأخذ ولا نأخذ؟ ها نوقف؟ نأخذ يلا الوليمة. باب ما جاء في الوليمة. مراد المصنف رحمه الله بالوليمة طعام البناء، يعني طعام النكاح، طعام النكاح. والإسلام رغب في إطعام الطعام في مناسبات شتى، في مناسبات شتى. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن إطعام الطعام من أسباب رفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. وفي حديث معاذ بن جبل لما ذكر اختصام الملأ الأعلى قال: فيما يختصمون يا محمد؟ في الحديث بالمعنى، فقال: لا أدري أو لا أعلم يا رب، إلى تتمة الحديث فقال: يختصمون في الدرجات والكفارات. قال: ما الدرجات؟ قال: إطعام الطعام. قال: إطعام الطعام وانتظار الصلاة إلى الصلاة. قال: وما الكفارات؟ قال: كثرة الخطى إلى المساجد. الشاهد أنه ذكر من الدرجات التي يرتفع بها الإنسان عند الله عز وجل إطعام الطعام. لذلك هناك مجموعة من الأطعمة مسنونة: طعام الوليمة مسنون، طعام العقيقة مسنون، طعام الأضاحي مسنون، الطعام في الأعياد أيضا مسنون. فهذه أطعمة. وأقر الشارع جملة من الأطعمة التي كانت عند العرب على جريان العادة، فهي من جهة أنها عادة مباحة لأن العادات الأصل فيها الإباحة، ومن جهة أنها من باب طعام يجتمع عليه الناس هو أمر مرغب فيه شرعا. والعرب وضعت أسماء لأنواع من المطاعم، فهناك طعام الوليمة اللي هو طعام العرس للدخول والبناء، وهناك طعام النقيعة للقادم من السفر، وهناك طعام الإملاك لمن عقد العقد والملكة، وهناك طعام الوكيرة لمن سكن في سكن جديد، وهناك من الأطعام المقررة يسموه طعام الخرس كانوا في العرب. أقرها الشارع قال: أصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم اليوم ما يشغلهم، فهذا طعام أقره الشارع. ومن المطاعم والمآكل العامة ما تسميه العرب دعوة الجفلة، يعني أن يعمل الإنسان طعام ويدعو إليها كل أحد، اللي يبغي يجي الله يحييه، اللي يبغي يجي الله يحييه، هذه يسموها دعوة الجفلة. وكل هذا يدل. وهناك طعام القرى وهو ما يقدم إلى الضيف، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قرى الضيف واجب، يعني من مكارم الأخلاق المطلوبة المؤكدة. فهذه أنواع من المطاعم كانت عند العرب، جاء بعضها في السنة وبعضها أقر على حسب العادة لأن الأصل في العادات الإباحة. هذا الباب هنا عقده المصنف لبيان أمور تتعلق بطعام الوليمة. وطعام الوليمة قلنا هو الطعام الذي يصنع للبناء، للبناء. في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى في حديث عبد الرحمن بن عوف، في حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كم سقت إليها؟ فقال: زينة نواة من ذهب. زينة نواة من ذهب. زينة نواة الذهب قالوا قدر 3 دراهم ونصف، قدر 3 دراهم ونصف من الذهب، هذا زينة نواة من الذهب. وضعف الشراح من فسر النواة بأنها نواة التمر، وقال: زينة نواة هذه زينة ومقدار معروف عندهم في الموازين، وأن مقدارها 3 دراهم ونصف من الذهب، 3 دراهم ونصف من الذهب. خلاص. مسألة في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم: كم سقت لها؟ دليل على أن المهر مطلوب في الزواج. وفي هذا السؤال تنبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أراد أن يعرف مقدار هذا المهر لكي يبين إن كان كثيرا أو قليلا. فقد جاء في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه استنكر هذا المقدار، قال: كأنكم تنحتون الجبل، كأنك تنحتون الذهب من هذا الجبل، فما ما كان ينبغي مثل هذا المهر. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا ورغب في عدم تكثير المهر. مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، استدل دليل عند العلماء أن من آداب النكاح الوليمة، من آداب النكاح الوليمة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أولم ولو بشاه، وهذا أسلوب يشعر بتأكيد صنع الوليمة. مسألة، هل يفهم من قوله ولو بشاه أنه أقل ما تجزئ فيه الوليمة شاه؟ نقول لا. قال العلماء هذا الكلام خرج بما يناسب حال عبد الرحمن ابن عوف، فإنه كان صاحب تجارة وصاحب مال، فمثله يقدر يولم بشاه، لكن من لا يقدر، من ليست له أموال، فتجوز الوليمة ولو بالعيش والخبز والمسلوقة ونحو ذلك من الأكل، لا يشترط أن يكون بشاه. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم على بعض أزواجه بعيش ومرق وسويك، هذه الوليمة كان. فلو كان المقصود بقوله أولم ولو بشاه أن أقل ما يجزئ في الوليمة شاه، لكان فعل الرسول خلاف قوله. ولكن العلماء قالوا قوله لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه خرج بما يناسب حال عبد الرحمن، وهذا كثير ما يأتي في الأحاديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يناسب حاله أحيانا، وإنما يعرف ذلك بجمع الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة. وهذا يعطيكم أهمية أن تجمع الروايات والأحاديث الواردة في هذه المسألة، لأن بعضها يفسر بعض. لو لم يرد إلا حديث أولم ولو بشاء، ولم يرد حديث أن الرسول أولم على بعض أزواجه بوليمة ما فيها خبز ولا لحم إنما سويق ونحوه، وليمة ثانية بخبز ومرق وسويق، لو لم ترد هذه الأحاديث لقلنا أنه أولم ولو بشاء يدل على أن أدنى الوليمة شاء. لكن لما أولم الرسول على بعض أزواجه بهذا دل أن ذكر الشاه إنما هو من باب ما يناسب حال عبد الرحمن ابن عوف، إنه كان يقدر على ذلك. مسألة اختلف العلماء في حكم الوليمة، في حكم عمل الوليمة، فمن العلماء من ذهب إلى أنها على سبيل الإرشاد والأدب، ليس على سبيل الإيجاب، ليس على سبيل الإيجاب، لأن عبد الرحمن بن عوف تزوج وعمل وبنى على زوجه، ثم بعد ذلك لما أتى الرسول قال له أولم ولو بشاه، فدل هذا أن الأمر كان عند الرحمن أن هذا الأمر ليس بلازم، لكن الرسول أرشده إلى ما هو الأفضل والأكمل لحاله خلاص. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوليمة واجبة، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من لم يجب في دعوة الوليمة فقد عصى أبا القاسم، ورد العلماء الذين لا يرون الوجوب بقولهم أن إجابة الدعوة واجبة والوليمة نفسها ليست بواجبة، كما أن الابتداء بالسلام مستحب والرد عليه واجب، والحقيقة ليس هناك دليل واضح يدل على وجوب عمل الوليمة، إنما هي من باب المستحبات والأمور الفضيلة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. مسألة اختلف متى تكون الوليمة في العرس، هل هي قبل الدخول ولا بعد الدخول، ولا الأمر فيها واسع؟ أقول الذي يظهر أن الأمر فيها واسع، فإن عملت قبل الدخول لا حرج، وإن عملت بعد الدخول لا حرج، الأمر فيها واسع، ولا دليل على تعيين كونها قبل الدخول أو كونها بعد الدخول. وما حصل مع عبد الرحمن بن عوف هنا من أنه أولم بعد الدخول إنما وقع هكذا اتفاقا، بل ظاهر هذا الحديث يدل أن الوليمة مطلوبة قبل أو بعد، ظاهر هذا الحديث يدل على أن الوليمة مطلوبة قبل أو بعد. مسألة، المقصود من الوليمة تتميم عملية الإشهار، فإن الإشهار في النكاح يكون بأمرين، الأمر الأول بالشهود في العقد، والأمر الثاني بعمل الوليمة، فإن هذا مما يحقق معنى الإشهار والإعلان. ليها كم باقي؟ خلاص نوقف هنا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ونعود أكثر، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام عن نكاح المتعة في من أبواب كتاب النكاح في موطأ الإمام مالك. نقرأ الباب ثم نكمل إن شاء الله المسألة. نقرأ. كنا قد تكلمنا عن جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب ونكمل، فنقول: مسألة في قوله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. أقول: من أهل العلم من لا يرى أن نكاح المتعة تكرر فيه الإباحة مرتين والنهي مرتين، ولما وقف على هذا اللفظ أنها عن متعة النساء يوم خيبر فوجده يقرر أن النهي يوم خيبر، بينما ثابت في أحاديث أخرى أن النهي في فتح مكة، وفي رواية يوم أوطاس في حنين. وبناء عليه قال: ينبغي أن تكون هذه الرواية وهم، وأن الصواب نهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر ونهى عن متعة النساء، فيكون تحديد التاريخ بالنهي هو عن أكل لحوم الحمر الإنسية، ويكون قوله نهى عن نكاح المتعة غير مرتبط بيوم خيبر، حتى يتفق هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي فيها أن النهي عن نكاح المتعة إنما كان يوم الفتح أو يوم أوطاس، لأنهما قريبين من بعض. هكذا ذهب ابن عبد البر بناء على كلمة جاءت أيضا من سفيان ابن عيينة أنه أشار إلى نحو هذا الكلام، فقد نقل عن ابن عيينة أنه قال: إن تاريخ خيبر في حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، وهذا مصير منه إلى أن النهي عن نكاح المتعة إنما كان مرة واحدة، وهو في يوم أوطاس قريبا من يوم قريبا من فتح مكة ويوم حنين. هكذا ذهب بعض الناس إلى هذا الكلام، ولكن القضية ترجع إلى الرواية، فإن مالك لم ينفرد بذلك عن الزهري. مالك يروي هذا الحديث عن الزهري ولم ينفرد بذلك، بل كل أصحاب الزهري وافقوا مالك في حكاية الحديث بهذا اللفظ: نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. والإشكال يزول إذا فهمنا أو إذا قلنا أن النهي عن متعة النساء نهي عنها مرتين وأبيحت مرتين، وكان آخر الأمرين النهي عنها إلى أن تقوم الساعة، النهي على التأبيد. فلا محل إذن لتوهيم اللفظ الذي جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله. المسألة التالية: النهي عن متعة النساء، النهي عن متعة النساء المراد به نكاح المتعة، المراد به نكاح المتعة. وقد جاء في بعض الآثار عن عمر بن الخطاب أنه قال: أنهى عن متعتين، متعة النساء ومتعة الحج والعمرة، يعني أن يجمع الإنسان بين الحج والعمرة في سفر واحد. وتقدمت هذه المسألة أثناء الكلام في أحكام الحج. مسألة: وقوله عن أكل لحوم الحمر الإنسية، سبق الكلام أن لحوم الحمر الإنسية محرمة، وهي الحمر المعروفة تكرم، الحمير المعروفة، وأن المباح الحمر الوحشية. وسبق الإشارة إلى أن العلماء رحمهم الله منهم من قال أن الحمر الوحشية هي نوع من البقر الذي نسميه اليوم البقر الوحشي، اللي سموه بقر النوع، بقر النوع. وسبق أن الصحيح إن شاء الله أن الحمر الوحشية هي هذه الحمر المخططة التي تعرف باللغة الإنجليزية زيبرا، هذه الحمر هي التي أباحها صلى الله عليه وسلم، وهي الحمر الوحشية. وقلنا أن الحمار الإنسي إذا استوحش يبقى حكمه على التحريم، يبقى حكمه على التحريم، مثل الحمار الوحشي لو استأنس يبقى حكمه على الإباحة. مسألة: ما أورده الإمام مالك رحمه الله أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. مراد عمر بقوله ولو كنت تقدمت فيها لرجمت، أي لو كنت تقدمت ببيان الحجة، ببيان تحريمها وما يتعلق بها فأقمت الحجة عليه لرجمته على فعله، لأنه نكاح لا، نكاح لا يحل، لأنه نكاح لا يحل. ومن أهل العلم من قال خرجت هذه الكلمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخرج الزجر والنهي عن هذه الفعلة، لا أنه فعلا سيقيم الحد على من نكح نكاح المتعة، فإن الجمهور يرونه نكاح شبهة، نكاح شبهة، ويرون أن العلم به لم يكن سائدا عند كل الصحابة رضوان الله عليهم، فمن فعل ذلك في زمنهم فيعد هذا منهم نكاح شبهة، لا يقام عليهم على من فعله فيهم الحد. والقضية إذن تدور مع الشيوع العلم بأن هذا النكاح نكاح حرام أو عدم شيوعي، فإذا شاع بين الناس أنه نكاح حرام أقيم الحد على فاعله على هذا الأساس. ومن أهل العلم من قال أبدا هو نكاح شبهة، لأن جماعة من الصحابة كانوا يرون جوازه، مثل ابن عباس وفلان وفلان وفلان، وذكروا مجموعة من أهل العلم فاعتبروه من أنكحة الشبهة، وعلى هذا من وقع فيه لا يقام عليه الحد. وبالتالي تتأول كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أنه إنما أراد الزجر والنهي عن الوقوع في مثل هذا النكاح. مسألة: من تأمل النهي عن نكاح المتعة يعلم مقاصد الشرع في النكاح، فإن الشرع وإن كان يقر معنى الاستمتاع بالنساء وطلب هذه اللذة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، إلا أن له مقاصد في النكاح. من مقاصد النكاح تحقيق معنى السكن في الزوجية، من مقاصد النكاح تحقيق تكوين الأسرة المسلمة، من مقاصد النكاح تحقيق التكاثر والتناسل، من مقاصد النكاح تحقيق معنى المودة والرحمة والرأفة بين أفراد المجتمع، من مقاصد النكاح القيام بشأن المرأة وإعزازها وإكرامها، من مقاصد النكاح أن يكون في المجتمع من الأمور التي تتحصل بها مصالح أخرى كالإرث أو إلى آخره. هذه كلها مفقودة في نكاح المتعة. وكل نكاح نهى الشرع عنه تراه بسبب انعدام مقصد من مقاصد الشرع في هذا النكاح. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص دائما على تحقيق هذه المقاصد ويحمل الآثار الواردة على غير هذه المقاصد يحملها على أنها على هذه المقاصد، لأن هذا هو الأصل في معنى النكاح، هذا هو الأصل في معنى النكاح. والذي يدلكم على ذلك أن رجلا من الصحابة لما أراد أن يتزوج امرأة لا تلد نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن من مقاصد النكاح الولد. لذلك يقول الرسول تناكحوا تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر أو فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. من مقاصد النكاح تحقيق معنى السكن، الرجل يحتاج إلى المرأة، فلما أنت تتعامل معها بطريقة فقط للشهوة والاستمتاع والتزوق من هذه اللذة بهذا الطريق فإن هذا الأمر ليس من مقاصد الشرع. وعموما نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الباب الذي يليه. هذا الباب يتمم به الإمام رحمه الله مسائل المماليك في النكاح، أورد فيه مسائل. المسألة الأولى، العبد، كم عدد النسوة التي يبحن له؟ معلوم أن الحر يباح له أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فله نتزوج واحدة وله نتزوج اثنتين وله نتزوج ثلاث وله نتزوج أربع. طيب العبد هل يجوز له أن يجمع بين أربع نسوة أو لا يجوز له إلا النصف من الأحرار؟ ذهب ربيع الرأي، ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك ووافقه مالك، إلى أن الخطاب عام يشمل العبيد والأحرار، فيجوز له أن ينكح أربع نسوة ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن العبيد مخصوصين من الخطاب العام، فالمملوك مخصوص من الخطاب العام بأن له وعليه النصف مما على الأحرار، وبالتالي لا يباح للعبد المملوك أن يجمع تحت عصمته أكثر من اثنتين، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. قال بقول مالك سالم بن عبد الله والقاسم ومجاهد والزهري وداود. وذهب من المالكية ابن وهب إلى أنه لا يجوز له الزيادة على اثنين، كما لا يجوز للحر الزيادة على أربعة. والخلاف مبني في العبد هل هو داخل في عموم الخطاب أم لا. وبالثاني قال أبو حنيفة والشافعي وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف أنه لا يجوز للعبد أن ينكح أكثر من اثنتين. قال أبو عمر بن عبد البر ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة. وفي البخاري عن الحكم أجمع الصحابة على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعة. وهذا يعني الخلاف يبدو أن الإمام مالك، نجعلها المسألة الثانية، هذا الخلاف يبدو أن الإمام مالك اطلع على طرف منه ولم يجمعه، وذلك أنه يقول وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. فقوله أحسن ما سمعت يشير إلى أنه سمع خلافه، لكن يبدو أنه لم يطلع على مجموعه. فإن من منهج الإمام مالك أن المسألة إذا الخلفاء الراشدين أخذوا فيها قول وخالفهم غيرهم من الصحابة يأخذ قول الخلفاء الراشدين. فهنا عمر وعلي على القول بأن العبد لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من اثنتين، وجعلوه خارجا عن الخطاب العام بما ورد في خصوص المماليك أنهم على النصف من الأحرار. مسألة، قال مالك: والعبد مخالف للمحلل، إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما. والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل. أقول معنى هذا الكلام، مالك يريد أن يبين الفرق بين نكاح العبد ونكاح المحلل، وهذا باب من أبواب أصول الفقه يسموه باب الفروق. باب الفروق، أو الفروق تارة تكون في الأصول وتارة تكون في الفروع. فمن كتب الفروق كتاب الفروق للقرافي، كتاب الفروق للقرافي، وهناك كتب مصنفة في الفروق الفقهية، منها كتيب صغير للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ويعتبر كتاب القواعد لابن رجب كتاب جامع بين القواعد وبين الفروق في الفروع الفقهية. هذا الإمام يتكلم الآن في الفرق بين نكاحين، نكاح العبد ونكاح المحلل. فهو يقول نكاح العبد يختلف عن نكاح المحلل، فإن العبد إذا أقره سيده على نكاحه أقر ولا يفرق بينهم. يعني لو جاء العبد لسيده وقال والله أنا تزوجت، لسيده أن يقول أنا لا أقرك على هذا النكاح فيفرق بينهم، وإن أقره أقر. أما المحلل إذا نوى بنكاح التحليل، إذا نوى بنكاح التحليل فإنه لا يقر ويفرق بينهم، لا يقر ويفرق بينهما، وتلحق المحلل اللعنة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله المحلل والمحلل له، وقال إنه التيس المستعار. فهذا بيان من الإمام مالك للفرق بين هذين النكاحين. مسألة، قال مالك: في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته، إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق، وإن تراجع بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. هنا مالك يقرر قاعدة عامة أن ملك أحد الزوجين للآخر يقتضي حل النكاح، فسخ النكاح، فيفرق بينهما، فيفرق بينهما، وأنه لا يحسب هذا التفريق من الطلقات. فإن أراد أن يتزوج تزوج بعقد جديد، ولا تحسب عليهم تلك الفرقة طلاقا. فإذا ملك الرجل المرأة، يعني كان ينكح جارية والجارية ملك لغيره على هذا الأساس، صح؟ ثم ذهب واشترى الجارية، أو آلت إليه الجارية بإرث، خلاص آلت الجارية إلى ملكه بإرث، انفسخ ما بينهم من النكاح وحصلت فرقة بينهم، حصلت فرقة بينهم لأنه ملكها. وبالتالي ماذا يكون؟ قال الإمام: إن أراد أن يواصل الزوجية عليهما أن يعقد عقد جديد، عليهما أن يعقد عقد جديد. ليش؟ قال: لأن الحالة تغير، كانت في الأول جارية مملوكة وهو ينكحها، أما الآن أصبحت حرة، وأحكام نكاح الجارية غير أحكام نكاح. فإن أحكام نكاح الجارية أن الولد لمين؟ لمالك الجارية، وهنا أصبحت حرة تملك أمر نفسها، تملك أمر نفسها، فانفسخ ما بينهما من العقد بشرط أن تدخل تحت ملكه. وكذا بالعكس، إذا كان عبد، إذا كان عبد يتزوج حرة، عبد متزوج لحرة، ثم هذه الحرة ملكت هذا العبد، انفسخ ما بينهم من النكاح للأمر السابق. ثم إن أراد أن يستمتع بالزوجية فعليهما أن يعقد عقد جديد. مثلا إذا كان العبد ينكح جارية مملوكة خلاص، ثم أعتقت الجارية، أعتقت الجارية، هل ينفسخ ما بينهما من العقد؟ الجواب لا، والدليل أن بريرة لما أعتقت بالمكاتبة لم ينفسخ عقدها من زوجها مغيث، وكان مغيث يعلم أن بريرة تكرهه وأنها ترغب في فسخ العقد بينهما خلاص، فكان يمشي في أزقة المدينة وهو يبكي حزنا على فرقة بريرة وأنها تزمع على أن تفرق بينهما، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجب لهذا ويقول للصحابة: أما تعجبون من حب مغيث بريرة وبغض بريرة له؟ ثم جاء الرسول إلى بريرة قال لها: يعني لا تفارقيه، أبقي تحتهم. فقالت: يا رسول الله أمر؟ قال: لا. قال: لا. قالت: أنا ما أريده. فألغت العقد. قالوا: فدل ذلك أن العبد إذا كان يتزوج مملوكة ثم أعتقت المملوكة فإن أمرها بيدها، إن أشاءت إمضاء النكاح وإن شاءت الفرقة، كما في قصة مغيث وبرير، كما في قصة مغيث وبرير. الباب الذي يليه:
قال مالك قال ابن شهاب: فلم يكن لنا ورثة هاجر الى الله
هذا الباب يبين فيه الإمام رحمه الله مسائل أخرى تتعلق بالنكاح. هذه المسألة من المسائل التي يكثر اليوم الكلام فيها مع انتشار الإسلام والحمد لله ودخول أناس كثر من بلدان كافرة إلى الإسلام، فقد تسلم المرأة وزوجها لما يسلم بعد، وقد يسلم الرجل وامرأته لما تسلم بعد. فيقع السؤال: ماذا تصنع المرأة إذا أسلمت وزوجها لم يسلم؟ هل تمكنه من نفسها أو لا تمكنه من نفسها؟ هل إذا أسلم يبقى على عقدهما الأول أو لا؟ أورد فيه الإمام أحاديث وآثار وفيه مسائل. المسألة الأولى هذه المرأة التي أسلمت من ضمن النساء التي أسلمنا وقدمنا إلى المسلمين، وذكرها بنت الوليد ابن المغيرة، اسمها فاختة، وهي أخت خالد ابن الوليد، وهي أخت خالد ابن الوليد. مسألة، طبعا هذا يعتبر بيان مبهم في المتن، لأنه بنت الوليد من المغيرة مبهمة من هي، فعينها العلماء بأنها فاختة بنت الوليد ابن المغيرة، أخت خالد ابن الوليد. مسألة: في هذا الحديث بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم. انظروا، صفوان بن أمية يأخذ رداء الرسول صلى الله عليه وسلم من ابن عمه ابن وهب، ويقدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، يريد أن يتأكد من هذا الأمان ومعه رداء الرسول. ماذا يقول؟ بماذا ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يناديه بقوله: يا محمد، إن هذا وهب ابن عمير جاءني بردائك. انظروا بماذا أجاب الرسول هذا صفوان، قال: أنزل أبا وهب. ناداه بإيش؟ بالكنية، وذاك ناداه بالاسم. يعني كان المفروض ذاك، خاصة وهو في مقام ذليل يطلب أمان الرسول وشايل رداء الرسول، على الأقل يقول يا أبا القاسم، يناديه بالكنية، لأن العرب تكرم الرجل بندائه بالكنية، تكرم الرجل بندائه بالكنية. فهذا الرجل ما استعمل ذلك في ذاك الحال الذي كان فيه، إنما قال: يا محمد. والرسول قال: انزل أبا وهب. فإن قيل: يا شيخ، إذا كان النداء بالكنية للتكريم، ففي سورة تبت يد أبي لهب وتب ندى بالكنية، فهل هذا للتكريم؟ فنقول: لا. قال العلماء: إن أبا لهب كان اسمه شرك، فكان اسمه عبد العزة، وكنيته أبو لهب، فجاء تعيينه في القرآن بكنيته عدولا عن اسمه الشركي، ولموافقة حاله حال كنيته، فهو أبو لهب وهو في لهب. فهنا عدل عن النداء بالاسم، لأن الاسم يحمل معنى شركي، ولأن في كنيته ما يوافق حاله، وإلا الأصل أن الكنية فيها معنى التكريم. ولذلك مثلا في قصة سعد بن أبي وقاص، لما ولاه عمر الكوفة، ولاه عمر في العراق، فجاء رجل يتهم سعد بن أبي وقاص عند عمر بن الخطاب، وكان هو أمير المؤمنين، فنادى عمر سعد حتى حضر من العراق إلى المدينة، فأجلسه أجلس الرجل. فلما وجه عمر الخطاب إلى سعد ناداه بالكنية، أظن يا أبا محمد، ناداه بالكنية. فاستدل الشراح من نداء عمر لسعد بالكنية على أنه لم يكن مصدقا لدعوة هذا الذي ادعاها ضده، وإلا ما ناداه بالكنية. انظروا في فتح الباري هذه القصة، ستجدون هذا الكلام. فجعلوا نداء عمر لسعد ابن أبي وقاص بالكنية دليل على أنه ما صدق هذا الكلام الذي قاله فيه. مسألة في هذا الحديث في قصة إسلام صفوان بن أمية دليل أنه لا مانع للمرأة المسلمة إذا كان زوجها كافرا أن تدعوه وأن تذهب إليه وأن تحاول معه وأن تسافر إليه، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر فعل فاخته بنت الوليد مع زوجها صفوان ابن أمية. مسألة، ليس في هذا الحديث دليل على أن صفوان بن أمية كان يعاشر فاخته معاشرة الأزواج وهي مسلمة وهو كافر، لأنه ورد فيه أنها ورد في هذا الحديث قال: فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. أقول قوله لم يفرق ليس فيه دلالة على أنها كانت تعاشره معاشرة الأزواج وهي مسلمة وهو كافر، غاية ما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفسخ العقد الذي بينهم، لم يفسخ العقد الذي بينهم لأنها هاجرت إلى المسلمين فهي مع المسلمين، فلم تبقى تعاشره معاشرة الأزواج. وسيأتي في قصة أم حكيم مع زوجها عكرمة بن أبي جهل أنها لما أسلمت وذهبت إليه تدعوه إلى الإسلام أرادها كما يريد الزوج زوجه فامتنع وقالت: أنا مسلم وأنت كافر، لا تأتيني حتى تسلم. فهذا دليل أن ما جاء في هذه الرواية محمول على الأصل في الباب، وهو أن الكافر ليس له أن يأتي زوجه المسلم وهو في حال الكفر، وهو في حال الكفر. مسألة، في هذا الحديث حديث صفوان بن أمية دليل على جواز الاستعانة بالكافر في القتال، ألا ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بالعدة التي هي موجودة عند صفوان بن أمية من الدروع ومن السلاح وغيرها، حوالي 400 درع، حوالي 400 درع ولامة استعان بها من صفوان بن أمية في حال إسلامه ولا في حال كفره؟ في حال كفره، صفوان بن أمية في هذا الحال كان كافرا، فهذا حديث صحيح في جواز الاستعانة بالكافر في القتال. مسألة، ظاهر هذا الحديث بهذا المعنى يخالف حديث ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، وحديث امتناع الرسول عن الاستعانة بيهود أثناء حرب أو معركة الخندق، معركة الأحزاب، فما التوجيه؟ فنقول من أجل هذه النصوص الصريحة قال العلماء تلك وقائع أعيان، فيحمل أن قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لا نستعين بمشرك واقعة عين، يحتمل أن الرسول لم يكن في ذاك الوقت لحاجة لأن يشاركهم هذا الرجل، يحتمل أن يكون الرسول خشية من هذا الرجل أن يكون عينا للكفار، يحتمل أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام رد هذا الرجل لأنه شعر أنه قريب من الإسلام فأراد أن يجعله يسلم ثم يشارك، فهذه واقعتين يطرق لها الاحتمال فلا مجال للاستدلال بها، فلا مجال بها للاستدلال، خلاص. وقصة اليهود في الأحزاب الذي الصحابي كان نستعين بهم وكذا، أقول واقعتين يحتمل لأن اليهود وقفوا مع المشركين في قتال المسلمين، فكيف نستعين ببعضهم؟ فكيف نستعين ببعضهم؟ ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام خشي فتنة من وراء هذه الاستعانة، لذلك العلماء قالوا هذه وقائع عيان، وإلا فقد ثبت أن الرسول استعان بالمشركين كما في قصة صفوان ابن أمية، وهي قصة صحيحة واضحة وظاهرة، وصفوان بن أمية لما أعان الرسول كان في حال الكفر. مسألة، منه تعلمون أن الاستعانة بالكفار ليست معنى مخالف للولاء والبراء، ليست معنى مخالف للبراءة من الكفار، وإلا كيف يستعين الرسول بصفان بن أمية؟ فلو كان مطلق تعامل واستعانة بالكفار مناقضة للبراءة من الكفار لكان معنى ذلك أن الرسول فعل فعلا مناقضا لأصل الدين. ولذلك العلماء قسموا الولاء والبراء إلى قسمين أو إلى درجتين أو إلى مرتبتين. المرتبة الأولى الموالاة الكفرية، والمرتبة الثانية الموالاة التي ليست بكفرية. قالوا عن المرتبة الأولى ضابطها أنها حب ونصرة الكفار من أجل دينهم واعتقادهم، وقالوا عن المرتبة الثانية قالوا لا نحكم بأنها كفر، وإنما صاحبها يدور بين الأحكام التكليفية الخمس، فتارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة وتارة تكون محرمة وتارة تكون مكروهة وتارة تكون مباحة. تكون واجبة كنصرة الكافر إذا كان أبوك أو أمك، هل يجوز للمسلم إذا كان أبواه مشركين أن يسلمهما لمن يريد أن يعتدي عليهما، ولا لابد أن ينصرهما؟ من تزوج بكتابية إذا جاء رجل يعتدي على زوجته الكتابية هل يسلمها يقول هذه يهودية أنا ما أنصرها ما ساعدها؟ أبدا. من قال الكلام ده؟ ما حد قال الكلام ده. إذن هنا نصرة واجبة ولا ما هي نصرة واجبة للكافر؟ نصرة واجبة للكافر، تنصر الكافر وجوبا، تنصره وجوبا، بل قد تنصره وجوبا ضد المسلم. الله ما يقول في القرآن ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدل هو أقرب للتقوى. لو أنك رأيت مسلم يظلم كافر أما يجب عليك شرعا أن تنصره؟ تنصره، انصره، تنصره ظالما أو مظلوما، تنصره إذا كان مظلوم واضح. طب إذا كان ظالم بأن تأخذ على يده؟ ما يجوز يا أخي، أنا معك هذا كافر لكن ما يجوز تعتدي عليه كده بالظلم وتقول كلمة الحق وتقول المسلم اعتدى على ولا يجرمنكم شنآن. هذا واجب ولا ما هو واجب؟ إذن هذا نصر للكافر واجب، وتارة تكون محرمة. وأوضح مثال لها حديث من تشبه بقوم فهو، فمن تشبه بالكفار فيما هو من خصائص الكفار لا في الدين لا محبة لدين ولا نصر لدين فإن هذا وقع في أمر محرم. وقد تكون مكروهة، مثل أنه مثلا في أجير مسلم وأجير كافر، فتترك المسلم وتأخذ الكافر، تقول له يا أخي أنا ما أمنعك تأخذ الأجير الكافر لكن تركت الأفضل وتركت الأولى، والأولى أنك تنفع المسلم بدل الكافر. وترى تكون مستحبة إذا علمت أنك إذا نصرته في أمر من أمور الدنيا يحصل بذلك أثر طيب قد يدعوه إلى الإسلام. وتارة تكون مباحة في التعامل العام الذي لا يقع بالحرام بالبيع والشراء ونحو ذلك. هذا المرتبة الثانية من الولاء. ومن هذا التعامل الذي قد يكون مستحب وقد يكون واجب الاستعانة بهم في الحرب، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعله كما ترون في هذا الحديث. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعله كما ترون في هذا الحديث. مسألة في حديث صفوان بن أمية بيان أن عقود الكفار يقرها الإسلام، فلو أسلم زوجان لأقرهما الإسلام على هذا الزواج ولم يطالبهما بإعادة عقد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلب من صفوان بن أمية لما رجع لفاخته بنت الوليد بن المغيرة أن يعقد عليها عقدا جديدا. مسألة، ذكر الزهري رحمه الله أن ذلك محله إذا راجعها أو إذا أسلم أو أسلمت في زمن العدة، ولكن من أهل العلم لا يرى ذلك، يقول إذا انتهت العدة وجاء مسلما بعد ذلك فإنه يرجع إليها بعقده الأول ولا يلزم بعقد جديد، لكن مراد الزهري أن المرأة إذا أسلمت حتى انقضت العدة فإنها لها أن تتزوج إن شاءت، ف فإن أرادت أن تبقى لعل زوجها يسلم، فإن أسلم لا يحتاج إلى عقد جديد. فإن زوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم تخلف إسلامه عنها يمكن مدة 6 أشهر أو أكثر، ومع ذلك أعاده الرسول إلى زوجه لما أسلم بعقده الأول، أعاده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بنته بعقده الأول. وذكرنا لكم بالأمس أن من الأدلة من القرآن على أن عقد الكفار يقره الإسلام عقد الزوجية سورة تبت يد أبي لهب وتب، قال وامرأته حمالت فنسبها إليه زوجا وأقرها أو أقر صلى الله عليه وسلم ذلك كما في هذه الأحاديث. مسألة أورد الإمام رحمه الله قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل، قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل، فذكر في الحديث أن زوجه زوج عكرمة أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة ابن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبت على نكاحهما. أقول ورد في قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل قصة لها عبرة. تذكر بعض الآثار قال الزرقاني أخرج أبي مردوية والدارقطني والحاكم عن سعد بن أبي وقاص أن عكرمة لما ركب البحر أصابهم عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم هاهنا، فقال عكرمة والله لأن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. وجاء في رواية أنه قال أنا ما فررت إلا من هذه الكلمة من لا إله إلا الله والله، فأنا أهرب منها وأنت تقول أنه لا ينجيني إلا هي، فوالله إن كان لا ينجيني في البحر إلا هي فلا ينجيني في البر إلا هي، فإذا عدت وأنجاني الله سالما لأذهبن إلى محمد إلى آخره. فالقضية في قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل فيها ما يشعر بأن الرجل يعني كان من أهل العقل وكان من أهل الذكاء وكان من أهل الحكمة، وفيه خصال من الشجاعة والفروسية عظيمة، ولذلك فرح به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرح الرسول بإسلام ابن عدوه أبي جهل يدل على أنه على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، فإنه فرح بإسلام عكرمة حتى إنه وثب إليه من غير رداء، سقط الرداء عنه وقام واستقبله، فهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حتى مع من كان أعداءه أو من كان ابنا لعدو من أعدائه صلى الله عليه وسلم كان يفرح به صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال مالك وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أقول هذه مسألة، وهي أن الرجل إذا أسلم وعرض الإسلام على زوجه أو عرض الإسلام على زوجه ولم تسلم فلا يلزمه أن يبقيها فإن الإسلام بعد انقضاء العدة يفرق ما بينه وبينها امتثالا لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني النساء الكافرات اللاتي أردن البقاء على الكفر وأبين الإسلام، النساء الكافرات التي أردنا البقاء على الكفر وأبينا الإسلام. مسألة قوله الكوافر، الكوافر جمع كافر، لكن في التعبير بالكوافر يعني فواعل، ما يشير إلى أنهم إلى أنهن إذا أبين الإسلام مع إسلام أزواجهن فإن وصف الكفر أصبح ثابتا مستقرا فيهن، ولذلك عبر بالإسمية وبهذه الصيغة المشعرة بثبات الوصف، لأن المرأة الأصل أنها تابعة للزوج، فإذا حصل أن زوجها أسلم وزوجها يدعوها للإسلام ومع ذلك تصر على الكفر فهذا دليل أنها الكفر فيها صفة ثابتة وصفة راسخة. مسألة يستفاد من كل ما ورد في هذا الباب أن المرأة إذا أسلمت وزوجها بقي على الإسلام أنه ليس لزوجها أن يأتيها ويعاشرها معاشرة الأزواج، إنما ممكن أن يستمر بينهما كلام، ممكن أن يستمر بينهما نوع من الخلطة، لكن لا معاشرة كمعاشرة الأزواج. ومن ذهب إلى خلاف هذا فقد خالف ما دلت عليه النصوص الواردة في هذا البيت. فإن من الأقوال الشاذة التي صرنا نسمعها هذه الأيام أن المرأة إذا أسلمت تبقى في البيت مع زوجها الكافر تدعوه إلى الإسلام وتمكنه من نفسها، وهذا لا يصح. فإن المرأة إذا أسلمت تخرج من بيت زوجها الكافر ولا تمكث معه، لكن لها أن تدعوه، لها أن تكلمه، وليس لها أن تمكنه من أن يعاشرها معاشرة الأزواج ما دام كافرا، ما دام كافرا. والآية في سورة النور نص في أن المؤمن لا ينكح مشركة، لا زانية ولا مشركة، والمؤمن لا ينكح زانيا ولا مشرك. فلا يجوز للرجل، لا يجوز للمرأة المسلمة إذا أسلمت أن تمكن زوجها الكافر منها. نعم لها أن تكلمه، لها أن تخالطه، لها كذا، لكن لا تمكنه من أن يعاشرها معاشرة الأزواج. وإذا خشيت، إذا بقيت في البيت، أن يجبرها على هذا، الواجب عليها أن تخرج من البيت. في وقت نأخذ ولا نوقف؟ نأخذ يلا الوليمة. باب ما جاء في الوليمة. مراد المصنف رحمه الله بالوليمة طعام البناء، يعني طعام النكاح، طعام النكاح. والإسلام رغب في طعام الطعام في مناسبات شتى، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن إطعام الطعام من أسباب رفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وفي حديث معاذ بن جبل لما ذكر اختصام الملأ الأعلى قال: فيما يختصمون يا محمد؟ في الحديث بالمعنى. فقال: لا أدري أو لا أعلم يا رب، إلى تتمة الحديث. فقال: يختصمون في الدرجات والكفارات. قال: ما الدرجات؟ قال: إطعام الطعام. قال: إطعام الطعام وانتظار الصلاة إلى الصلاة. قال: وما الكفارات؟ قال: كثرة الخطى إلى المساجد. الشاهد أنه ذكر من الدرجات التي يرتفع بها الإنسان عند الله عز وجل إطعام الطعام. لذلك هناك مجموعة من الأطعمة مسنونة: طعام الوليمة مسنون، طعام العقيقة مسنون، طعام الأضاحي مسنون، الطعام في الأعياد أيضا مسنون. فهذه أطعمة. وأقر الشارع جملة من الأطعمة التي كانت عند العرب على جريان العادة، فهي من جهة أنها عادة مباحة لأن العادات الأصل فيها الإباحة، ومن جهة أنها من باب طعام يجتمع عليه الناس هو أمر مرغب فيه شرعا. والعرب وضعت أسماء لأنواع من المطاعم. فهناك طعام الوليمة اللي هو طعام العرس للدخول والبناء، وهناك طعام النقيعة للقادم من السفر، وهناك طعام الإملاك لمن عقد العقد والملكة، وهناك طعام الوكيرة لمن سكن في سكن جديد، وهناك من الأطعام المقررة يسموه طعام الخرس كانوا في العرب. أقرها الشارع قال: أصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم اليوم ما يشغلهم. فهذا طعام أقره الشارع. ومن المطاعم والمآكل العامة ما تسميه العرب دعوة الجفلة، يعني أن يعمل الإنسان طعام ويدعو إليها كل أحد، اللي يبغي يجي الله يحييه، اللي يبغي يجي الله يحييه، هذه يسموها دعوة الجفلة. وكل هذا يدل. وهناك طعام القرى وهو ما يقدم إلى الضيف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قرى الضيف واجب، يعني من مكارم الأخلاق المطلوبة المؤكدة. فهذه أنواع من المطاعم كانت عند العرب، جاء بعضها في السنة وبعضها أقر على حسب العادة لأن الأصل في العادات الإباحة. هذا الباب هنا عقده المصنف لبيان أمور تتعلق بطعام الوليمة. وطعام الوليمة قلنا هو الطعام الذي يصنع للبناء. في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى: في حديث عبد الرحمن بن عوف، في حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كم سقت إليها؟ فقال: زينة نواة من ذهب. زينة نواة من ذهب. زينة نواة الذهب قالوا قدر 3 دراهم ونصف، قدر 3 دراهم ونصف من الذهب، هذا زينة نواة من الذهب. وضعف الشراح من فسر النواة بأنها نواة التمر، وقال: زينة نواة هذه زينة ومقدار معروف عندهم في الموازين، وأن مقدارها 3 دراهم ونصف من الذهب. 3 دراهم ونصف من الذهب. خلاص. مسألة: في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم كم سقت لها دليل على أن المهر مطلوب في الزواج، وفي هذا السؤال تنبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أراد أن يعرف مقدار هذا المهر لكي يبين إن كان كثيرا أو قليلا. فقد جاء في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه استنكر هذا المقدار، قال: كأنكم تنحتون الجبل، كأنك تنحتون الذهب من هذا الجبل، ما كان ينبغي مثل هذا المهر. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا ورغب في عدم تكثير المهر. مسألة: في قوله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، دليل عند العلماء أن من آداب النكاح الوليمة، من آداب النكاح الوليمة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أولم ولو بشاه، وهذا أسلوب يشعر بتأكيد صنع الوليمة. مسألة، هل يفهم من قوله ولو بشاه أنه أقل ما تجزي فيه الوليمة شاه؟ نقول لا، قال العلماء هذا الكلام خرج بما يناسب حال عبد الرحمن ابن عوف، فإنه كان صاحب تجارة وصاحب مال، فمثله يقدر يولم بشاه، لكن من لا يقدر، من ليست له أموال، فتجوز الوليمة ولو بالعيش والخبز والمسلوقة ونحو ذلك من الأكل، لا يشترط أن يكون بشاه. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم على بعض أزواجه بعيش ومرق وسويك، هذه الوليمة كان. فلو كان المقصود بقوله أولم ولو بشاه أن أقل ما يجزئ في الوليمة شاه، لكان فعل الرسول خلاف قوله، ولكن العلماء قالوا قوله لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه خرج بما يناسب حال عبد الرحمن، وهذا كثير ما يأتي في الأحاديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يناسب حاله أحيانا، وإنما يعرف ذلك بجمع الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة، وهذا يعطيكم أهمية أن تجمع الروايات والأحاديث الواردة في هذه المسألة، لأن بعضها يفسر بعض. لو لم يرد إلا حديث أولم ولو بشاه ولم يرد حديث أن الرسول أولم على بعض أزواجه بوليمة ما فيها خبز ولا لحم إنما سويق ونحوه، ووليمة ثانية بخبز ومرق وسويق، لو لم ترد هذه الأحاديث لقلنا أنه أولم ولو بشاه يدل على أن أدنى الوليمة شاه، لكن لما أولم الرسول على بعض أزواجه بهذا دل أن ذكر الشاه إنما هو من باب ما يناسب حال عبد الرحمن ابن عوف، إنه كان يقدر على ذلك. مسألة، اختلف العلماء في حكم الوليمة، في حكم عمل الوليمة، فمن العلماء من ذهب إلى أنها على سبيل الإرشاد والأدب، ليس على سبيل الإيجاب، ليس على سبيل الإيجاب، لأن عبد الرحمن بن عوف تزوج وعمل وبنى على زوجه، ثم بعد ذلك لما أتى الرسول قال له أولم ولو بشاه، فدل هذا أن الأمر كان عند الرحمن أن هذا الأمر ليس بلازم، لكن الرسول أرشده إلى ما هو الأفضل والأكمل لحاله، خلاص. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوليمة واجبة، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من لم يجب في دعوة الوليمة فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. ورد العلماء الذين لا يرون الوجوب بقولهم أن إجابة الدعوة واجبة والوليمة نفسها ليست بواجبة، كما أن الابتداء بالسلام مستحب والرد عليه واجب، كما أن الابتداء بالسلام مستحب والرد عليه واجب. والحقيقة ليس هناك دليل واضح يدل على وجوب عمل الوليمة، إنما هي من باب المستحبات والأمور الفضيلة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. مسألة، اختلفوا متى تكون الوليمة في العرس، هل هي قبل الدخول ولا بعد الدخول، ولا الأمر فيها واسع؟ أقول الذي يظهر أن الأمر فيها واسع، فإن عملت قبل الدخول لا حرج، وإن عملت بعد الدخول لا حرج، الأمر فيها واسع، ولا دليل على تعيين كونها قبل الدخول أو كونها بعد الدخول. وما حصل مع عبد الرحمن بن عوف هنا من أنه أولم بعد الدخول إنما وقع هكذا اتفاقا، بل ظاهر هذا الحديث يدل أن الوليمة مطلوبة قبل أو بعد، ظاهر هذا الحديث يدل على أن الوليمة مطلوبة قبل أو بعد. مسألة، المقصود من الوليمة تتميم عملية الإشهار، فإن الإشهار في النكاح يكون بأمرين، الأمر الأول بالشهود في العقد، والأمر الثاني بعمل الوليمة، فإن هذا مما يحقق معنى الإشهار والإعلان. ليها كم باقي؟ خلاص نوقف هنا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.